نشرة الظهيرة من راديو أغيان، معكم بلقيس النحاس، إليكم أبرز العناوين. كأس العالم 2026 تنطلق في أمريكا الشمالية بأكبر وأطول نسخة في تاريخ المونديال. تصعيد جديد بين واشنطن وطهران وضربات أمريكية تربك مسار المفاوضات. إدانات عربية للهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت وتصعيد متواصل في جنوب لبنان. نبدأ من الحدث الرياضي الأبرز عالميا، حيث تنطلق اليوم فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2026 في أكبر وأطول نسخة في تاريخ البطولة. وللوقوف على أبرز ملامح هذه النسخة الاستثنائية من المونديال ينضم إلينا الزميل من القسم الرياضية عبد السلام. ضيف الله، مرحبا عبد السلام.
مرحبا بلقيس، أهلا وسهلا وتحية مونديالية لجميع المستمعين والمستمعات.
إذن اليوم سيبدأ المونديال وينطلق، لماذا سيكون التنظيم ثلاثي عبد السلام؟
وذلك لاستيعاب الحجم الضخم للبطولة وتوزيع الملاعب والتكاليف اللوجستية بين أمريكا كندا والمكسيك، وتنفيذ مشروع التطوير ورفع عدد المنتخبات المشاركة وتوسيع قاعدة الحضور، حتى أن جاني أنفانتينو رئيس الفيفا قال نسخة 2026 ستكون الأكثر شمولا وتنافسية في تاريخ اللعبة.
إذن كم عدد المنتخبات المشاركة وعدد المباريات المبرمجة؟
48 منتخبا بيخوضون 104 مباريات، وفي آخر نسخة بلقيس سنة 2022 في قطر كان هناك 64 مباراة، يعني نسبة الزيادة في عدد المباريات 40 مباراة إضافية. أيضا هناك 16 مدينة مستضيفة للمونديال و39 يوما من المنافسة من اليوم 11 من يونيو إلى 19 من يوليو، وهناك أكثر من 1200 لاعب سيشاركون في هذا المونديال.
إذن دعنا نبدأ بأول يوم، ماذا عن المباراة الافتتاحية؟
الليلة عند الساعة 9 مساء بتوقيت باريس، المكسيك جنوب أفريقيا في مكسيكو سيتي العاصمة المكسيكية، قلت ملعب أزتيكا، وهذه المباراة الافتتاحية ستكون مسبوقة أيضا بحفل افتتاح تحييه جملة أو عدد من النجوم أبرزهم الكولومبية شاكيرا.
ولكن أريد أن أضيف أيضا يعني عبد السلام أن الحكومة أيضا المكسيكية عطلت الدراسة وأعدت العمل عن بعد في القطاع الحكومي يوم الافتتاح اليوم لتخفيف الضغط المروري المتوقع في مكسيكو سيتي. أما في الولايات المتحدة هنالك أخبار أيضا كثيرة سنشاركها سوية. ماذا عن المشاركة العربية أولا في هذا المونديال؟
مشاركة قياسية بلقيس، المنتخبات العربية لأول مرة 8 منتخبات، وهم قطر في المجموعات الثانية، المغرب في المجموعة الثالثة، تونس في المجموعة السادسة، مصر في المجموعة السابعة، والسعودية في المجموعة الخامسة، ثم العراق في المجموعة التاسعة، والجزائر في المجموعة العاشرة، ومعها الأردن.
بالتوفيق لكل المنتخبات العربية. لكن هذا المونديال شهد قبل انطلاقته المنتظرة عديد الأحداث، منها استبعاد الحكم الصومالي عبد السلام.
هناك من قال أن هذا المونديال عنصري في وسائل الإعلام الفرنسية هنا في باريس، وتم استبعاد الحكم الصومالي عمر عبد القادر عارتن، وهو أفضل حكم في القارة الإفريقية سنة 2025، وكان وصل إلى مطار ميامي وتم استجوه 11 ساعة بالتمام والكمال، ثم قيل له عد من حيث أتيت. المنتخب الإيراني أجبر على الإقامة في المكسيك والدخول للولايات المتحدة الأمريكية فقط يوم المباراة والمغادرة في ذات اليوم، إلى جانب حرمان جماهيره من الحضور في المباريات، حيث تم حجز النسبة المخصصة لهم وهي 8 من طاقة استيعاب كل ملعب. يعني أنت إيراني ليس مخول لك أن تحضر المباريات، حتى أن هناك من اقتنوا تذاكرهم وتم حجز هذه التذاكر.
عبد السلام، أريد أيضا أن أضيف بما أننا تحدثنا عن مونديال عنصري بما يدور في السوشيال ميديا، أيضا هنالك تقارير أفادت بأن الرئيس دونالد ترامب لن يقبر الأولى للمنتخب الأمريكي أمام بيرغواي، على أن يقود وزير الخارجية ماركو روبيو هو الوفد الرسمي.
ربما يخاف أن ينام كما نام في مباراة الـ NBA دور النهائي المباراة الثالثة. لن ننتظر ترامب وربما
مشغول
له انشغالاته في الحرب وهذه الحرب التي عادت من جديد. أنا كنت أتوقع أن ربما ستكون لها تأثيرات أخرى
على المونديال لكن أشعلت هذا المونديال. شكرا جزيلا لك عبد السلام على كل هذه التفاصيل، سنبقى معك دائما يعني في تطورات فيما يخص المونديال كأس العالم 2026. شكرا لك. ننتقل إلى التطورات السياسية والأمنية، ففي اليوم 104 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران دانت وزارة الخارجية الإيرانية الضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت إيران خلال الليل، معتبرة أنها جعلت وقف إطلاق النار بلا معنى عمليا. في المقابل تفيد مصادر دبلوماسية بأن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تزال في مسارها رغم تبادل الضربات. وقالت مصادر إيرانية أن الجانبين لا يزالان يتفاوضان بشأن اتفاق مبدئي من بين بنوده آلية الإفراج عن الأموال المجمدة. في السياق نفسه غادر المفاوضون القطريون طهران بعد جولة محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في محاولة لتذليل العقبات أمام اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن، كما دعت إسلام أباد إلى تسوية الخلاف عبر التفاوض محذرة من تداعيات التصعيد الأخير. أما إقليميا فقد أدانت مصر وقطر الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت واعتبرتها انتهاكا لسيادة هذه الدول وتصعيدا يهدد أمن المنطقة. وأكدت الخارجية الكويتية أن تكرار ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية يعكس نهجا عدوانيا منظما، مشددة على احتفاظ الكويت بحق حمايتها وحماية أمنها ومنشآتها. في البحرين أعلنت وزارة الداخلية إصابة طفلة في 11 من عمرها بجروح طفيفة وتضرر منازل ومركبات في المنامة ومدينة حمد جراء شظايا ناتجة عن اعتراض مسيرات إيرانية. أما في الأردن فقد أعلن الجيش اعتراض وإسقاط 20 صاروخا إيرانيا من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. بحريا أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع حريق في غرفة محركات ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان من دون الإبلاغ عن تداعيات بيئية. كما أعلنت الهند مقتل 3 بحارة هنود كانوا على متن ناقلة نفط تعرضت لضربة أمريكية في خليج عمان، وقدمت نيودلهي احتجاجا رسميا على الحادث. ننتقل إلى لبنان حيث تواصل التصعيد في الجنوب، إذ أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية استهدفت قرى حدودية في القطاع الأوسط وقصفت واديي السلوقي والحجير ومحيط الغندورية في قضاء بنت جبيل. وقال الجيش الإسرائيلي أنه رصد سقوط مقذوفين قرب قواته في جنوب لبنان بعد دوي صفارات الإنذار شمال إسرائيل. أما في الملف الاقتصادي فلبنان والمملكة العربية السعودية، فقد رفعت المملكة العربية السعودية الحظر المفروض على الواردات اللبنانية منذ عام 2021 في خطوة وصفتها الرياض بأنها تأتي في ضوء إجراءات الحكومة اللبنانية لإعادة بناء مؤسسات الدولة. ورحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالقرار معتبرا أنه سيساهم في إنعاش الاقتصاد ودعم المنتجين والمصدرين. في غزة قتل فلسطيني وأصيب 3 آخرون في قصف وإطلاق نار في مخيم النصيرات وحي الزيتون وبلدة بيت لاهيا. أما في سوريا فقد أعلنت وزارة الخارجية فتح تحقيق في هجوم إلكتروني أدى إلى كشف معلومات حساسة من بينها مراسلات رسمية وبيانات متعلقة بالسوريين الوافدين ورواتب موظفين. دوليا أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن قادة مصر والسعودية وقطر والإمارات سيشاركون في إحدى جلسات قمة مجموعة 7 يوم الثلاثاء المقبل. نستمع لمقتطف من تصريح الرئيس الفرنسي.
سنعقد جلسة عمل ستنضم فيها إلى مجموعة 7 كل من مصر والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة من أجل مناقشة الحرب ومسألة مضيق هرمز والمفاوضات المتعلقة بإيران، إضافة إلى قضايا الطاقة لما لذلك من تأثير حقيقي على اقتصاداتنا. ولذلك فإن هذا الأمر بالغ الأهمية، والهدف تحديدا هو إيجاد سبل ووسائل للتعاون.
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشير إلى تراجع ملموس في عدد النازحين قصرا بسبب الحروب نهاية 2025. نستمع إلى هذا التقرير من مازن حمود.
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس أن عدد النازحين قصرا بسبب الحرب أو غيرها من أشكال العنف في العالم بلغ 117 مليونا و800 ألف شخص في نهاية العام 2025، ما يعني انخفاضا للمرة الأولى منذ 10 سنوات. واعتبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هذا التطور يعزى إلى الزيادة الحادة في عودة اللاجئين والنازحين داخليا على خلفية بعض أكبر أزمات النزوح في العالم، خصوصا في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وسوريا. من ناحية أخرى، نبه المفوض السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح إلى أن العديد من عمليات العودة لم تتم في ظروف آمنة ومستقرة، بل في ظل أشكال مختلفة من الضغط، وذلك إلى بلدان لا يزال فيها انعدام الأمن قائما، وحيث تضررت البنية التحتية، كما أن الوصول إلى الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية لا يزال محدودا للغاية. وفيما يتعلق بطالبي اللجوء، فقد تجاوز عدد الطلبات الفردية الجديدة عدد القرارات الصادرة، ما أدى إلى زيادة قدرها 645 ألف في عدد المتقدمين الذين ينتظرون قرارا، ليصل بذلك إلى حوالي 9 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم.
أخيرا، في أوكرانيا، فأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن ضربة ليلية قطعت التيار الخارجي عن محطة نووية، مشيرة إلى أن المنشأة تعتمد حاليا على مولدات الديزل لتشغيل أنظمة التبريد من دون رصد أي تسرب إشعاعي. مستمعينا، كانت هذه نشرة الظهيرة، شكرا لإصغائكم. كنت معكم بلقيس النحاس، وكان معكم ريموجوا على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.